العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الفتوى الخامسة في صفحة 474، وأن المكلف إذا قصر ففي هذه الحالة يحل له كل شيء. وقلنا أن الصيد هذا يكون خارجا عن محل كلامنا، باعتبار أن الصيد يكون محرما على المكلف ما دام في أرض الحرم. أما بالنسبة إلى الأشياء الأخرى والمحرمات الأخرى فإنها تكون حلالا. الآن هل يوجد استثناء من ذيل رواية وصحيحة معاوية بن عمار؟ إذا لاحظ في صفحة 473 ذيل الرواية، إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل
شيء.
من كل شيء. الآن يقول المصنف إلا الحلق، لا يجوز له أن يحلق ماذا؟ شعره. وبينا أنه بالنسبة إلى حلق الشعر في أشهر الحج، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، إذا حلق شعره في شوال ماكو مشكلة، أما إذا وقع في ذي القعدة فهنا يجب عليه أن يهرق ماذا؟ أن يهرق دما. والمستند على ذلك ذكرنا أنها صحيحة جميل
من
دراج، وقد قرأنا هذه الرواية في الدرس الماضي. وقع الكلام أنه هذه الرواية صحيح أنها من الناحية الدلالية واضحة الدلالة على حرمة حرق الشعر في شهر ذي القعدة فضلا عن شهر ذي الحج، ولكن السؤال هنا هو نقول القول بالحرمة، حرمة حلق الشعر، قد يقال باعتبار أن الرواية قالت في مكة حلق رأسه بمكة، ألا يوجد احتمال أن المراد منه الحلق بالنسبة إلى الحج؟ هذا ما رددناه، لأننا قلنا أنه في الحج يجب الحلق أين؟
في منى.
في منى. إذن هنا نقول نعلم أن الحلق إذا كان في منى، إذن لا نظر للحلق في هذه الصحيحة إلا بالنسبة إلى المعتمر. إلا بالنسبة إلى المعتمر. شوية نروح إلى كتاب الوسائل. في كتاب الوسائل علق على هذه الرواية وقال حمل بعض الأصحاب هذه الرواية على وقوع ذلك بعد الإحرام للحج، بعد الإحرام للحج، لتقييد السؤال بكونه بمكة وتقييد الجواز ما بعد 30 يوم. إذن يتبين أن الكلام يكون بلحاظ من؟ بلحاظ المعتمر. وذكرنا أن السيد الخوئي رحمه الله عندما ذكر هذا التفصيل وقرأنا عبارته بالأمس فقد فصل بين هذه الأشهر الثلاثة. إذن بناء على هذا الكلام لا يقال أن الرواية فيها إشارة إلى مبحث الحج، وإنما الرواية تكون مختصة بمبحث العمرة فقط. زين، هنا نقول بالنسبة إلى هذه الرواية من ناحية الإفتاء ذهب المشهور إلى استحباب بقاء الشعر، فكيف نجمع ما بين هذه الرواية الدالة على حرمة الحلق وبين روايات أخرى دلت على جواز الحلق. عندما نراجع فتاوى الأصحاب نجدهم أنهم جوزوا ماذا؟ جوزوا الحلق. بينما هذه الرواية وهي رواية جميل جوزت لو منعت
استثنت.
فإذا هنا نقول إن صحيحة معاوية السابقة عندما قالت فقد حل لك كل شيء، وبين صحيحة جميل الجمع ما بين هاتين الروايتين يكون محمول على ماذا؟ محمول على استحباب إبقاء الشعر، لا على وجوب إبقاء الشعر، لا على حرمة حلق الشعر. يعني من الأفضل أن توفر شعرك من ذي القعدة إلى ماذا؟ إلى يوم النحر. فإذا هنا يكون جمعا ماذا؟ يكون جمعا ما بين الروايات. بل نسأل أكثر من ذلك، نقول هذه الصحيحة صحيحة جميل كانت بعيدة عن أيدي الفقهاء لو كانت تحت نظرهم،
تحت نظرهم،
فلماذا لم يفتوا الأصحاب بوجوب الإبقاء وحرمة الحلق؟ ليش؟ نقول لأن الأصحاب لم يفهموا منه الحرمة، لم يفهموا منه الحرمة، ولذلك بعض الأعلام ذهبوا إلى الاحتياط. الاحتياط بمن؟ بقضية إبقاء الشعر، لأنهم لم يفهموا الوجوبة ولم يعني وجوب الإبقاء ولا حرمة الحلق، فيقولون الاحتياط يكون طريق ماذا؟ طريق النجاة، ما نقدر نرجح من. فإذا بناء على هذا نقول الحلق لا يكون محرما، وإنما من باب الاحتياط نقول بتوفير الشعر في ذي القعدة وذي الحجة. هذا بالنسبة إلى الدلالة.
سمو التلبيه.
لا ذاك واحد، ذاك حتى واحد ما يقدر يقرأ. شوي رجعوا لي الكتاب أخوان. ودلالتها، عوف السند، ودلالتها ظاهرة، فإن وجوب التكفير يلازم عرف ماذا؟ حرمة الحلق، ومعه تكون مخصصة لصحيحة معاوية. يا صحيحة اللي قالت في ذيلها وقد حل لك كل زين، بعد مضي 30 يوما من أول شهر شوال الذي هو أول أشهر الحلق هذا، ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير. تقصير من؟ تقصير العمرة، ها؟ زين، وعمرة التمتع القاعدة وين تقع؟ في لا في أشهر الحاج، في أشهر الحاج. كمل. وفتواهم هذه على خلاف هذه الرواية. يا رواية
جميل،
مع وجود هذه الرواية بين أيدي الفقهاء. زين شو نسوي؟ أشو من جهة جوز الحل، من جهة الرواية تقول لا يجوز الحل. يقول مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم. يعني حرمة حلق ما 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 نقدر نفتي. ليش ما نقدر؟ يقول من جهة الرواية، رواية جميل تقول لا يجوز، لأن خلت كفارة زين يهريق دما، الكفارة تلازم شنو؟ تلازم الحرمة. زين من جهة حرمة، من جهة الفقهاء إيش قالوا؟ إنه إذا قصر جاز له أن يحلق شعره. اجمع ما بين هاتين ما نقدر. من جهة أخو ندري إحنا المشهور عندما أفتى بالجواز هم على اطلاع بالرواية، إذا فهموا من الرواية الحرمة؟
لا
ما فهموا الحرمة. لو فهموا الحرمة لما أفتوا بالجواز، مع مقدمة قد ذكرناها وهي أن العمرة في أي شهر تقع؟ في أشهر الحج. عمرة التمتع لا تقع خارج أشهر الحج، وإنما تقع في أشهر الحج. من جهة العمرة وقعت في أشهر الحج، من جهة صحيحة جميل تقول لا يجوز الحلق، من جهة الأصحاب قد أفتوا بجواز الحلق بعد التقصير. اجمع ما بين هذه، ومن جهة الرواية تحت أيديهم. إذن ما فهموا الحرمة من الرواية. شو تسوي؟ والله المصنف يقول الأصحاب بسبب هذني كلهن قالوا نحتار بمن في هذه الحالة، نحتار بقضية نبقي الشعرة ولا نقوم بتحليق بحلقه. فكرة صارت واضحة؟ زين. هنا يقول المصنف، لاحظوا العبارة، دون الجزم بالفتوى بالتحريم. تحريم من؟ حلق الشعر. يتنزل المن؟ الاحتياط الوجوبي بعدم الحلق. احتياط وجوبي يعني لا تحلق على الأحوط، مو هيك شيء؟ هذا احتياط وجوبي. زين، سؤال، هذا الاحتياط، احتياط بالمعنى المصطلح، احتياط وجوبي هو
احتياط بالفتوى،
هو احتياط بالفتوى، مو فتوى بالاحتياط. فتوى بالاحتياط هو واضح بعد ذاك، لك يفتي عليك بأن تحتاط. مثلا يفتي عليك أن تجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أفتي عليك بالجمع. لا، واضح أن احتياط في الفتوى مو فتوى بالاحتياط. زين، احتياط وجوب هذا يعني في النتيجة. مصطلح، لو احتياط غير مصطلح،
احتياط صوري
في قبال المصطلح، شنو الضابط؟
إن كان تحريم يعني قبال شنو؟
اي
احتياط وجوب.
اي شيخنا الشيخ صباح، ما هو تعريف الاحتياط الوجوبي المصطلح؟
والاتيان بالتكليف المبرر للذنب.
شلون؟
الاتيان بالتكليف المبرر للذنب المحتمل.
وهي العفو الفتوى التي ليس عليها
يجوز لك الرجوع لا غير، يجوز الرجوع لا غير هذا.
ايش؟ اي الان انت فقيه وهذه قدامك ادله وتريد تحتاط، غير اكو ضابط للاحتياط الوجوبي؟
هو مع فقدان الدليل او عدم اقبال الدليل او اجمال الدليل.
اشتغال الذمه.
الاحتياط الوجوبي المصطلح هو أن يوجد دليلان بين يدي الفقيه ولم يستطع أن يقدم أحدهما على الآخر، وإن كانت نفسه ترغب إلى أحدهما فيحتاط وجوبا. يقول تريد تتبعني، امشي وراء هذا الدليل اللي نفسي ترغب إليه، بس بنفس الوقت أنا أسمح لك أن تعود إلى غيري، بس أكو دليلين، بس أنا كفقيه ما عندي قدرة أرجح أحد الدليلين على الآخر. لا تناقشني شنو سبب عدم ترجيح أحد الدليلين، سندي دلالي مدري شنو، أي سبب. بالنتيجة دليلان متكافئان، لا قدرة عندي على ترجيح أحد الدليلين حتى أفتي على ضوئه، وذلك أفتي بالاحتياط. ما واضح الفكرة؟ فهذا الاحتياط اللي هو محل بحثنا اليوم شنو؟ هذا احتياط مصطلح، لأنه يعني يقول من جهة عندنا رواية، من جهة عندنا فتاوى المشهور، فأنا ما أدري أرجح من، أرجح الرواية. إذا أفتي، إذا رجحت الرواية بمن؟ بحرمة الحلق. إذا رجحت قول المشهور شهرة فتوائية أفتي بالجواز. والله ما أدري هذا، ما أقدر أرجح لا هذا ولا هذا، لأنه ترجيح هذا ما أقدر أعرض عن الشهرة الفتوائية الموجودة. زين، أرجح الشهرة الفتوائية، زين مو هاي الرواية هم شايفينها، فأفتي بمن؟ بالاحتياط الوجوبي. فكرة صارت واضحة؟
العفو سيدنا، يعني الحالة الأجوائية أليست أنه ترجيح يعني التكافؤ فرع الحجية؟
أي
ولا حجية للشرع الفتوائي.
هذا بالأصول مو بالفقه. هذا بالأصول، هذا بالأصول مو بالفقه شيخ محمد. زين.
هو العفو سيدنا هو غير ما موجود في الأصول يعني مطبق بالفقه.
أسأل هو أحد شيء نبي هذا الحكي شيخ محمد. هو أحد شيء نبي هذا.
ويكون بعض صوري ليش بعد؟
الفقهاء خو مو دائما يطبقوا الآن.
خالق الصوري بعد.
الآن سؤال الشيخ المفيد مثلا في كتاب المقنعة وثق سهل ابن زياد وهو الشيخ المفيد أستاذ النجاح أستاذ الطوسي بالمقنعة وثق سهل ابن زياد شنو؟ وخلي نبني على أنه سهل بن زياد لم يتعرض له لا الطوسي ولا النجاشي، تبني على وثاقته
المفروض.
إذن ما قاطع، إذن ما قاطع أنت. ها شنو؟ وهو الشيخ المفيد ووثق يقول لا في كتب في كتب الفقه لا نعتمد على التوثيقات الرجالية لأن اللحاق إلى الجو العام للإفتاء لعله فتواه مطابقة لقول المشهور، فهذا يولد ميل عند الشيخ المفيد بأن يذهب إلى توثيقه. واضح؟ الآن إحنا في علم الأصول صحيح نبحث الشورى الفتوائية على أنها ليست حجة لأنه ظن لم يقم عليه دليل قطعي على حجيته، لكن في علم الفقه لا، نلاحظ الجو العام، الجو العام انه الشهرة الفتوائية مو بهذه البساطة، يعني لا نبني بدوا دائما على عدم حجية الشهرة الفتوائية. والسيد الشهيد طاب ثراه في الحلقة الثالثة اشار حتى السيد الخوئي انه الشهرة الفتوائية مو دائما لا تكون حجة بل تكون حجة، حتى الاجماع، الاجماع ننتهي إلى عدم حجيته في علم الأصول، لكنه في بعض الموارد الإجماع يقوي مدارك الدليل الآخر، الإجماع يوثق بعض الرجاليين. إذا هذا كل الكلام ذكرناه، إذا لا يكون هناك تطبيق حرفي لما في علم الأصول يكون مطبقا في علم الرجال في علم الفقه. الآن لاحظوا يا إخوان السند، سند هذه الرواية، هذه الرواية وهي صحيحة جميل وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 441 الحديث السابع. قال الشيخ الكليني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يقصد ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج إلى آخر الرواية. كذلك في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 378 حديث 2750 قال الشيخ الصدوق وسأله جميل، رواية مضمرة لكنه الأضمار احنا حليناه. في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب نقل نفس رواية الكافي. إذا دار الأمر بين الكافي وبين الفقيه. في كتاب الكافي أكو مشكلة وهي علي بن حديد. علي بن حديد شوي نتعرض إلى ترجمته لأهميتها. قال النجاشي علي بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الصاباط روى عن أبي الحسن موسى سلام الله تعالى عليه ما هو فش. قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست علي بن حديد المدائني له كتاب ما هو فش، ما هو لا توثيق لا تضعيف لا قدح لا مدح. عده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه وقائلا علي بن حديد بن حكيم كوفي مولى الأزد وكان منزله ومنشأه بالمدائن. وعده في أصحاب الإمام الجواد قائلا علي بن حديد بن حكيم وعده البرقي في أصحاب الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. إذن إلى هنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد له لا تضعيف لا توثيق لا مدح لا قدح. أكو كلام أنه بالنسبة إلى توجد روايات قد ذكرت له ماذا؟ مدحا، لكن عند مراجعة هذه الروايات نجد أنه يوجد إشكال ماذا؟ إشكال في سندها. راجعوا أنتم الروايات. بالنتيجة طريق الكليني بعد شيكون يكون ضعيفا. عندما نعود إلى كتاب الفقيه للشيخ الصدوق قال مباشرة وسأله جميل، عندما نذهب إلى كتاب المشيخة نجد أن الشيخ الصدوق في المشيخة يقول وأما طريق إلى جميل أبي عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد وهو ثقة عن محمد بن أبي عمر عن جميل. إذن كلهم ثقات، ولذلك يقول المصنف وهي وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة تكون الرواية صحيحة. إذن لا يوجد إشكال من ناحية ماذا؟ من ناحية السند. أما الفتوى الأخيرة وهي الفتوى السادسة، طبعا إذا بقينا
سيدنا المصنف ترى عبر صحيحة ونابل فيه رواية على خلاف الرواية، عبر عنها رواية وعبر عنها صحيحة.
السيد الخوئي رحمه الله على مبنى علي بن حديث ثقة، لأنه من رواة كتاب كامل الزيارات
وله أصل كتاب،
ومن من الرواة الذين وقعوا في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي. ولكن المبنى الصحيح أنه قطعا علي بن حديد ليس راويا مباشرا لمحمد بن قولوي، لأنه واضح من أصحاب الإمام الرضا مثلا، وبن قولوي واضح متأخر يعني. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة إلى تفسير القمي، وطبعا تدرون السيد الخوئي تراجع عن رأيه العلمي بالنسبة إلى كامل الزيارات واقتصر على الرواة المباشرين، أما بالنسبة إلى تفسير القمي ذكرنا في درسنا الرجالي أنه يوجد إشكال في الديباجة، ولا نعلم أن المقدمة التي قال فيها علي بن إبراهيم القمي أنه بالنسبة إلى هذه الروايات لا أذكرها إلا عن الثقات أو عن ثقاتنا، ما معلوم أن هذه المقدمة ثابتة علما لعلي بن إبراهيم القمي، فضلا أنه هذا الكتاب بين علي بن إبراهيم القمي وبالنسبة إلى الجارودي على بحث قد تقدم. فإذا لا نبني على ما بنى عليه السيد الخوئي رحمه الله من وثاقة مثلا علي بن حديد. الفتوى الأخيرة وهي الفتوى السادسة وهي لزوم قصد القربة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التقصير. السؤال هو هذا، قصد القربة واضح يعني النية، زين النية قلنا بها شقين، الشق الأول لابد من القصد، والشق الثاني أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الشق الثاني ما عندنا مشكلة به، لكن الشق الأول وهو القصد، السؤال هو والجواب عليكم، هل نقصد العنوان لو نقصد الفعل؟
نقصد الفعل
أول شيء ايش نقصد من العنوان؟
التقصير،
عنوان التقصير. والفعل
العملية تطبيق
فعل الحلق أو التقصير نفس قص الشعر. إذن إحنا في النية، في النية نقصد العنوان لو نقصد الفعل بالنسبة للتقصير واضح أننا نقصد ماذا؟ نقصد الفعل ولا نقصد. ولذلك المصنف يقول وأما لزوم قصد القربة فلما تقدم في باب الطواف، يعني لا يوجد عندنا شيء جديد. البحث الجديد وهو الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفات، المصنف إذا نقرأ المتن اللي هي الفتاوى يجب بعد الإحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدم. زين، سؤال، إلى هنا بالتقصير بعد انتهت العمرة لو ما انتهت؟ انتهت العمرة. خلي نقول انتهت العمرة يوم الخامس من ذي الحجة، يوم السادس، إذن هو عنده يومين، هو في حل، وبتعبير الروايات هو في متعة، يعني حل له ما كان محرما عليه عندما كان محرما. السؤال الآن، متى تبدأ أعمال الحج؟ انتهت العمرة، ها؟ كلامنا حول إحنا البعيدين عن من؟ البعيدين عن مكة. الآن بالنسبة إلى أعمال الحج، ما هي أعمال الحج؟ أول عمل، أول عمل الإحرام، أول عمل الإحرام. ما هو المراد من الإحرام؟ بمعنى أن المكلف في يوم الثامن مثلا في يوم الثامن يذهب إلى المسجد الحرام، أو يذهب إلى مكة القديمة أو مكة الجديدة مع التوسعة المقصود من عتها، العزيزية الجنوبية والعزيزية الشمالية. هسه لا تناقشني الآن، الفقهاء يذهبون إلى هذه التوسعة، وأنه يصح لك أن تحرم من الفندق، ماكو حاجة بعد تروح وين؟ إلى مكة القديمة، يعني تروح هناك يم المعلى، أو تروح إلى عقبة المدنيين، أو تروح إلى المسجد الحرام، بعد ماكو حاجة، لأنه الروايات دلت على أن الإحرام يكون من مكة، ومكة كما أنها صادقة على مكة القديمة التي تنتهي بعقبة المدنيين، مكة صادقة على ماذا؟ صادقة على العزيزية الجنوبية من جهة المنى يعني وعرفات، وعلى العزيزة الشمالية. فإذا الفنادق الواقعة في هذه الأماكن يصدق عليها أنها ماذا؟ يصدق عليها أنها مكة، ومعه يصح الإحرام منها. الكلام هو هذا، نقول متى يبدأ إحرام الحج؟ نقول بكيف تريد يوم الثامن،
يوم التروية
اللي هو يوم التروية، تريد يوم السابع، تريد يوم السادس، أنت مخير في البداية. الضابط والمناط واحد، أنك لابد عليك أن تحرم وأن تدرك، قولوا وياي، وأن تدرك الزمان الاختياري لعرفة. متى يبدأ الزمان الاختياري للوقوف بعرفة؟ من الزوالي إلى الغروب. أما الوقت الاضطراري لعرفة من الغروب إلى منتصف الليل، عفونا من الاضطرار مو محل بحثنا. إذن عندما نقول متى يحرم الحاج، أقول أنت مخير، يوم الثامن، يوم السابع، يوم كيف. المهم متى ينتهي الإحرام، هاي المسألة المهمة. متى لا يصح لك بعد حجك يخرب، ها؟ يعني متى نهاية أو متى الزمان المسموح لك أن تحرم به للحج، ومتى ينتهي الزمان المسموح لك بأن لا تحرم للحج؟ النهاية، النهاية
زوال يوم التاسع.
إيش بي؟
ينتهي.
زين، احنا خل شوية نوضح الفكرة قولا واحدا. مكان احرام الحج منين؟ من مكة. نحن نعلم، هسه نتناقشون بهاي المسألة، مكة عن عرفة خلي نقول 22 كيلو، خلي نقول 22 كيلو، يعني مسافة لو مو مسافة، مسافة قصر يعني. زين، خلي نقول بأبسط الوسائل اللي هو الماطور يوصلك ساعة، ساعة من مكة إلى من إلى عرف، مو سيارة. السيارة واضح يمكن 4-5 ساعات يلا توصل، يعني ازدحام. المهم مسألة دخلنا بهذا البحر، أقول نهاية أن يبدأ المكلف بالإحرام هو أن يحرز أن لا يصل إلى عرفة من بداية الوقت الاختياري. الوقت الاختياري خلينا نقول ساعة 12 الظهر، فإذا أحرم من مكة ساعة 11 ونص يحرز الوصول؟
لا.
إذن بعد ما يحرم هسه لا تناقشني حوله إلى عمره مفردة ما أدري شنو، تحت بحث آخر. بالنتيجة أنا جاي أبحث شنو نهاية وقت إحرام الحج، نهايته هو أن يدرك وأن يحرز أنه يحضر بداية الزمان الاختياري في عرفة. أما إذا أحرز أنه لا يحضر إلى عرفة في بداية الزمان الاختياري بعد ماكو إحرام. فكرة واضحة؟
مسألة خلافية سيد.
أقول جاي نتكلم حسب القواعد، عرفنا مسألة خلافية. فإذا متى يحرم المكلف من ناحية البداية؟ مخير. من ناحية النهاية لابد أن يحرز الزمان الاختياري. واضح الفكرة؟ الآن أكو قضية ترى محل ابتلاء. الآن كثير من الحجاج يعني الأعم الأغلب يروحون إلى عرفة بالليل، الأعم الأغلب من المسلمين يذهبون إلى عرفات وين؟ يعني يوم الثامن ليلا، يعني ليلة التاسع. بس هم أكو كثير من الناس هسه لا تحاسبني على الكثرة ما يروحون إلا الصبح. ليش؟ لأن يريد يحضرون مثلا تبديل الستار، ستار الكعبة اللي يتبدل الصبح بعد صلاة الفجر ويمتد هذا. زين، ورا صلاة الفجر بساعة بساعتين ثلاث ساعات يروح وين؟ زين هنا شنو؟ شنو؟
أحرم أو مو أحرم؟
هو قطعا أحرم. مو إحنا سؤالنا النهاية، النهاية يعني أنت شنو قبل صلاة الظهر بربع ساعة قاعد بالمسجد الحرام وأحرم، قلت أنا صراحة أخذ سيارة وأروح، تحرز أنك لا تصل في الوقت الاختياري المن واضح هذا. إذن ها إذن النهاية هي الإحراز، الإحراز. إذا أحرزت إحرامك يكون صحيحا، وإلا بعد ذاك راح يجينا بحث
حسب القواعد. هو إدراك الركن في عرفات بإحرام أنا حج مرسي، فإلى أول آخر ساعة قبل الغروب وأنا محرم أذكر ركن من ضمن الاختيار صح أنا مثلهم إلى تعامل.
لا ذاك بحث آخر، صبر راح يجينا مفصل، لأن أنت جاي تحت صورة الشك مو في صورة العلم. صبر. يقول بعد ذلك هذا راح يجينا مفصلا. أفضل مكان للإحرام هو المسجد الحرام، وأفضل مكان في المسجد الحرام هو حجر إسماعيل، وأفضل مكان في حجر إسماعيل هو تحت ميزاب الرحمة. هذا أفضل مكان لمن؟ للإحرام. وهذا مبني على قضية ماذا؟ مبني على قضية استحبابية. الآن نبدأ بالعمل الثاني. المصنف حفظه الله إذا تلاحظون صفحة 475 لقيتوها؟
نعم.
آخر ثلاث أسطر ثم إن المتمتع لقيتوها؟
نعم.
آخر صفحة 475 يبقى بالخيار في الإحرام للحج. علق من ناحية البداية، ما دام بإمكانه إدراك الموقف في عرفات. إذن المدار على شنو؟ على الإدراك. يقول: ففي صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس. يعني بعد ينتهي إيه؟ إلى زوال الشمس بعد ما إلى متعة. إذا ما حضر إلمن من يوم عرفة وله الحج، هسه راح تجينا إنه ينتهي الحج متى؟ عند الإفاضة الكبرى اللي هي يوم 12. هسه هذا بعد مو بحثنا، نرجع إلى العمل الأول وهو الوقوف في عرفة. عفواً، العمل الثاني. العمل الأول هو الإحرام، العمل الثاني هو الوقوف في عرفة. السؤال هو هذا: ما هو الدليل على وجوب أصل الوقوف في عرفة؟ مسألة مهمة جداً. ما هو الدليل؟ يذكر المصنف عدة أدلة. الدليل الأول يقول: سيرة المتشرعة المتوارثة بين المسلمين، وهذه السيرة متصلة بزمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه السيرة لا يقال أنها سيرة وتدل على الفعل، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب. هذا بيناه بصورة مفصلة، أن السيرة المتوارثة بلا ريب نفس التوارث يدل على أن الحكم استحبابي لو
لازم.
الاستحباب لا يكون فيه هذا الاهتمام عند المتشرع، بحيث يكون ماذا؟ يكون متوارثا. ولذلك المصنف يقول: لا نكتفي بالسيرة، بل تقيد بمن؟ تقيد باللزوم. إذن هذه السيرة ندفع إشكال أن السيرة أعم من الواجب والمستحب، دفعنا هذا الإشكال بمن؟
باللزوم،
لأنها سيرة الآن السؤال بيننا: إذا توارثنا شيئا، نحن كمتشرعة إذا توارثنا شيئا، نتوارث مستحبات لواجبات؟
واجبات،
لأن الواجب لا نسمح بالتهاون به، أما المستحب
بمجال،
فإذا لا يتوارث. كلامنا سيرة متشرعة، ويقول هذه السيرة بمن متصلة؟
بالرسول،
بزمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن فعل النبي هو فعل النبي أعم منين؟ أعم من الواجب
والمستحب.
زين، إحنا نريد نثبت الحضور إلى عرفة واجب لو مستحب؟
واجب.
إذن نكتفي بالسيرة لوحدها؟
لا،
لو نضيف لها التوارث،
وارث النجوم.
واضح الفكرة؟ هذا يا دليل
الأول.
الدليل الثاني اللي هو ذكرها المصنف، اللي هي صحيحة معاوية ابن عمار، ناخذها من الكتاب. الدليل الثالث أخوان، راح تجينا روايات أنه أنت قبل غروب يوم عرفة، يوم التاسع، يحرم عليك النفر والخروج من عرفة.
قبل الغروب
ما لا تستفيد منه؟
وجوب الوقوف في عرفة.
وإلا لو لم يكن الوقوف واجبا قبل الغروب لما حرم عليك أن تنفر ماذا؟ قبل الغروب. إذن بروايات حرمة النفر إلى المزدلفة قبل الغروب، نقول إذن الوقوف قبل الغروب يكون واجبا. نقرأ شوي هذا على السريع أخوان. يقول: أما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة، ليش قال في الجملة؟ فإذن هذا رد عليك يا شيخ صلاح، أنت تقول يحضر أنا ما، فمما تقتضيه السيرة القطعية، صح لو صحيح؟ يقول: المتوارثة بين المسلمين. إذا نفس السيرة الواحدة كافية لو كافية على الوجوب؟
لا، مو كافية.
والمتصلة بزمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على فعل ذلك بنحو اللزوم. المستند الثاني: وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: الحاكي، خلوا لي خط تحت الحاكي، لكيفية حج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن مثل ما يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: أنا أحكي لكم وضوء رسول الله. إذن هاي الأخبار شو نسميها؟ لا، يسمونها أخبار بيانية، هكذا يطلق عليها السيد الخوئي رحمه الله، أخبار بيانية، يعني تبين وتحكي لنا فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الموقف، فوقف بالموقف فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، يعني محيطين بالناقة مال النبي، يقفون إلى جنبها، فنحاهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، يعني هاي الصعيد، ولكن هذا كله موقف، وأومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، ووقف حتى وقع قرص الشمس، ثم أفاض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كيف نستفيد اللزوم والوجوب في حضور عرفة من هذه الرواية، مع أنها رواية شنو؟ بيانية.
مقام التعليق،
اي
يعني هو فعل هذا الامر حجكم
رايتمونه، اي اسان مو شرحتها من البدايه، ايش قلت؟ الا احكي لكم وضوء رسول الله
بيانيه.
اذا هنا نقول بالنسبه الى الفرق ما بين الروايات البيانية والروايات اللفظية، هاي مو ألفاظ النبي، وإنما الإمام الصادق يحكي عن النبي، يعني يحكي فعل، والفعل لوحده بلا ريب يدل على ماذا؟ على الأعم من الوجوب. فإذا نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قيد على أن الإمام الصادق في مقام ذكر الأعمال الواجبة من فعل النبي الأكرم، ولذلك يقول لهم: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، ألا أحكي لكم كيفية حج رسول الله. إذن هو في مقام بيان المستحبات والواجبات.
واجبات،
واضح الفكرة؟ نفس الكلام اللي أخذناه في باب الوضوء. يقول: وربما استفيد الوجوب من الروايات الآتية الدالة على حرمة الإفاضة من عرفات قبلا: اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنت.